بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. 50 طريقة لكسب القلوب والتأثير في الناس. لقاؤنا هذا هو اللقاء 3 وقبل الأخير حول هذا الموضوع المهم، وكنت قد عزمت أن أسرد باقي الطرق سردا، ولكن يعني عدلت عن ذلك لأهمية الموضوع، ولذلك نأخذ لقاء آخر إن شاء الله استكمالا للموضوع. هذا الموضوع المهم، 50 طريقة لكسب قلوب الناس والتأثير فيهم، مهم لكل حريص على دعوة الناس، إنما يهتم به من يحمل هم دينه، إنما يهتم بذلك من كانت الآخرة همه، إنما يهتم بذلك صاحب الرسالة. ذكرنا في الدروس السابقة من هذه 50 9 وسائل، هي السلام، كن ذكيا، لا تكن كصاحب الجباعة، لا تكن كالذبابة، اخلع النظارة السوداء، التواضع، السهل الممتنع، ادعوه بأحب الأسماء إليه، خفة الظل. وسنحاول إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذه الدروس أن نوفرها جميعا مسجلة للمريدين بإذن الله تعالى. الطريقة 10 أو الوسيلة 10 من وسائل كسب القلوب والتأثير في الناس، كن متفضلا في غير منة، كن متفضلا في غير منة، أو الإحسان بغير منة. تمر على الإنسان ظروف متلونة وأحوال متغيرة، فساعة يكون في أحسن حال وساعة يكون في غيرها. وصدق أبو البقاء الرندي حينما قال: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وقصيدته هذه من أروع القصائد، يعني ننصح الإخوة بمراجعتها، وهو يصف فيها ما آل إليه أهل الأندلس وكيف كان زوال ملك المسلمين هناك. وقال آخر: كفى زاجرا للمرء أيام دهره، تروح له بالواعظات وتغتدي. وعندما يبتلى الإنسان بظروف سيئة فإنه يكون بحاجة إلى إعانة الآخرين ومساعدة المقربين، لذا فإن كل من يقف معه في محنته أو يعينه في قضاء حاجته فإنه يكون أسيرا لإحسانه، ولولا خشية المبالغة لكلنا يكون له عبدا. وطبعا كما نعلم العبودية لا تكون إلا لله. قال ابن السمك رحمه الله: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الآخرين بمعروفه. وهي من الكلمات الرائعة: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري الآخرين بمعروفه. وقال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أحسن إذا ما كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإنسان إمكان. وقيل لبعض الحكماء: من أحب الناس إليك؟ قال: من كثرت أياديه عندي. ما معنى كثرت أياديه؟ أي أفضاله ونعمه ومننه. من أحب الناس إليك؟ قال: من كثرت أياديه عندي. قيل: فإن لم يكن؟ قال: من كثرت أيادي عنده، أي أحسنت إليه وأنعمت عليه. واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة ابن أبي معيط داره التي في السوق 90,000 درهم. فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله، سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله: ما لهؤلاء، لماذا يبكون؟ فقالوا: يبكون لدارهم، يبكون لدارهم أي لأنها بيعت. فقال: يا غلام ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعا، يعني رد إليهم الدار ولم يأخذ منهم شيئا من المال. وبعث هارون الرشيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ب500 دينار، فبلغ ذلك الليث بن سعد فأنفذ إليه 1,000 دينار. والليث من أقران مالك تتلمذ عليه وكان أيضا قرينا له رحمهم الله، فأنفذ إليه 1,000 دينار، يعني أكثر من عطية من الخليفة. فغضب هارون وقال: أعطيته 500 وتعطيه 1,000 وأنت من رعيتي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي من غلتي كل يوم 1,000 دينار، يعني يكسب في اليوم 1,000 دينار، فاستحييت أن أعطي مثله أقل من دخل يوم، يعني أنا استحييت أن أعطي مثل هذا الإمام، مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، أقل من دخل يوم واحد. وحكي أنه لم تجب عليه الزكاة، على مين؟ لسه سرحانين، على ليث بن سعد، مع أن الدخل اليوم كم؟ 1,000 دينار، يعني 1,000 دينار ده يعمل مبلغ مهول، يعني ممكن يوصل، يعني الدينار كم؟ 4.25 جرام ذهب، متخيلين؟ لو الجرام قلنا ب300 يبقى اللي هو الايه؟ الدينار، يعني يبقى مثلا في اليوم بقى 1,000 دينار، يبقى اضرب بقى 1,000 في 1,000، ما شاء الله. ومع ذلك يقولون ما وجبت عليه الزكاة، يعني كل الذي يأتيه ينفقه ويتصدق به رحمهم الله. وسألت امرأة الليث بن سعد شيئا من عسل، يعني هي تريد شيئا من عسل، فأمر لها بزق من عسل، زق يعني كالزلعة، يعني أخذ بالك اللي هو الزير، يعني حاجة ضخمة يعني. فقيل له إنها كانت تقنع بدون هذا، فقال: إنها سألت على قدر حاجتها ونحن نعطيها على قدر النعمة علينا، إنها سألت على قدر حاجتها ونحن نعطيها على قدر النعمة علينا. ننتبه لهذه المواقف، يعني الإنسان لا يكون بخيلا، إذا وسع الله عليك فوسع على الناس، لأنه كما تكون للناس يكون الله عز وجل لك، إذا أكرمت الناس أكرمك الله، إذا رحمت الناس رحمت الناس رحمك الله، وكذلك من يعذب الناس يعذبه الله. هؤلاء حقا هم الأغنياء. وقال عبد الملك ابن مروان لأسماء بنت خارجة: بلغني عنك خصال، لأسماء ابن خارجة، وقال عبد الملك ابن مروان لأسماء ابن خارجة: بلغني عنك خصال فحدثني بها. فقال له: هي من غيري أحسن منها مني، يعني مش عايز يتكلم عن نفسه يعني. فقال: عزمت عليك إلا حدثتني بها. فقال: يا أمير المؤمنين، ما مددت رجلي بين يدي جليس لي قط، يعني لما قاعد قدام واحد وميدش رجلي، انظر للأدب الذي ربما يفتقده الأبناء مع الآباء، تلاقي الولد قاعد وممدد رجليه قدام إيه، أو بعض الإخوة مع طلاب العلم مثلا، أو بعض من يعلمهم، يبقى قاعد قدام الشيخ بتاعه وممدد رجليه، أو الشيخ واقف بيكلمه وهو قاعد. أنا لا أقول لك قم لي، لأنه لا ينبغي أن أقول لك ذلك، ولكن أنت ينبغي أن تحرص على هذا الأدب مع أهل العلم ومع طلاب العلم ومع أصحاب الفضل عليك، لأنه من أدب النفس. قال: ما مددت رجلي بين يدي جليس لي قط، ولا صنعت طعاما قط، فدعوت عليه قوما إلا كانوا أمن علي من مني عليهم، يعني لما يدعو الناس حتى للطعام يرى أنهم هم أصحاب الفضل عليه وليس هو صاحب الفضل، لأنهم أجابوا دعوته وقبلوا دعوته. قال: ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني شيئا فاستكثرت شيئا أعطيته إياه، فيش حد طلب مني حاجة وأنا استكثرتها. وبكى علي رضي الله عنه على ابن أبي طالب يوما، فقيل ما يبكيك؟ فقال لم يأتني ضيف منذ 7 أيام أخاف أن يكون الله قد أهانني. لم يأتني ضيف منذ 7 أيام، فهو يتألم ويتحسر بسبب ذلك. وأتى رجل صديقا له فدق عليه الباب فقال ما جاء بك؟ قال علي 400 درهم دين، فوزن 400 درهم وأخرجها إليه ثم دخل فبكى. فقالت له امرأته لما أعطيته إذ شق عليك؟ طالما الموضوع صعب عليك بتديله ليه؟ لما أعطيته إذ شق عليك؟ فقال إنما أبكي. حد يعرف يقول بيبكي ليه؟ إنما أبكي لأني لم أتفقد حالة حتى احتاج إلى مفاتحتي. إنما أبكي لأني لم أتفقد حالة، يعني هو بيبكي لأن هو اضطر أن هو يجيله ويسأله، يعني عايز يقول كان المفروض والمنبغي علي أن أنا إيه أسأل عن أحوال إخواني حتى لا أحوجه للسؤال ونحو ذلك. وقيل مرض قيس ابن سعد ابن عبادة، مرض قيس ابن سعد ابن عبادة فاستبطأ إخوانه. يعني استبطأ إخوانه؟ ما حدش جه يزوره. فقيل له، بيسأل طب ليه الناس ما بتجيش؟ قيل إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، من ذلك عليهم ديون. فقال أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة، أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه بريء. قال فانكسرت درجته بالعشي. فانكسرت درجته، درجة ايه؟ البيت بتاعه. فانكسرت درجته بالعشي لكثرة من زاره وعاده. وروي أن الشافعي لما مرض موته بمصر قال مروا فلانا يغسلني. فلما توفي بلغه خبر وفاته فحضر وقال ائتوني بتذكرته، يعني بوصيته. شوف الذكاء والفطنة، هو قال خلي فلان يغسلني، فأول ما جه ما أغسلش، قال هاتوا الايه الوصية. فنظر فيها فإذا على الشافعي 70,000 درهم دينا، فكتبها على نفسه وقضاها عنه وقال هذا غسلي إياه. فهم أن الشافعي أراد بذلك بما كتب هذا. وقال أبو سعيد الواعظ لما قدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل اللي هو فعل ذلك مع الشافعي، فدلوني عليه فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فيهم سيماء الخير وآثار الفضل، فقلت بلغ أثره في الخير إليهم وظهرت بركته فيهم. وقرأ قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، لأن هذا الرجل كان صالحا أثر هذا الصلاح على ذريته. وقال الشافعي، ركز معايا بقى شوية، قال الشافعي لا أزال أحب حماد ابن أبي سليمان لشيء بلغني عنه. إيه هو الشيء ده؟ أنه كان ذات يوم راكبا حماره فحركه فانقطع زره، يعني هو بيحرك الحمار سقط له زرار من الملابس بتاعته، فمر على خياط فأراد أن ينزل إليه ليسوي زره، فقال الخياط والله لا نزلت. من أدب هذا الرجل قال له أنت مكانك حيه أخيطه لك. فقام الخياط إليه فسوى زره فأخرج إليه سرة فيها 10 دنانير فسلمها إلى الخياط. زرار يتخيط تديله كام؟ ده عطله 10 دنانير. فسلمها إلى الخياط واعتذر إليه من قلتها. كمان اعتذر إليه من، يعني بعض الناس ربما يكرمه الناس وهو لئيم، يعني مثلا تجد نفسك مثلا في وسيلة مواصلات فيأتيك إنسان فيقوم ويعزم عليك أن تجلس، وممكن يكون أكبر منك في السن لكن عارف أن أنت راجل حملة القرآن مثلا، فيكرمك لحفظك لكتاب الله عز وجل، فأخذ بالك فيروح قاعد ويلزق في الكرسي. ما أنت المفروض هو راجل أقسم وأصر، خلاص تقعد شوية وتروح إيه أيمله تاني وتقعده، لأن طبعا يعني الكبير يعني البركة مع أكابركم، وكبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو بعض الناس مثلا ربما يعين غيره في قضاء حاجة من حوائجه حتى هي جزاك الله خيرا ما يقولهاش، إيه عم يقولك ده ما ده واجب عليه، ما ينفعش يعني. هذه معاني ينبغي أن نلحظها إخواني، وخصوصا من يهتم بأمر الدعوة إلى الله. وقال الشافعي رحمه الله: يا لهف قلبي على مال أجود به على المقلين من أهل المرؤات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. شايف إنها مصيبة أن واحد يجي يسأله حاجة يقول له ما عنديش. وعن الربيع بن سليمان قال: أخذ رجل بركاب الشافعي. الركاب مقود الدابة. فقال: يا ربيع، ربيع تلميذ الشافعي، يا ربيع أعطه 4 دنانير واعتذر إليه عني. أعطه 4 دنانير واعتذر، يعني 4 دنانير زي ما قلنا الدينار قد إيه، دي يعني مبلغ كبير جدا. واحد مثلا يمسك الدابة بتاعتك، أو مثلا يزق لك العربية مثلا لما لقاك مثلا العربية إيه عطلانة فيزق معاك، أخذ بالك يروح راكب العربية وماشي، أخذ بالك؟ لا، أنت مفروض تقول له أنت رايح فين، توصلوا معك على الأقل، تقول له جزاك الله خيرا أنا شاكر لك جدا، تعطي دعيله شوية. معاني مهمة جدا ربما يغفل البعض عنها. أخذ بركابه عطل 4 دنانير وقال له اعتذر له عشان ما عيش غيره. أين نحن من هؤلاء؟ وقال محمد بن عباد المهلبي: دخلت على أبي علي المأمون فوصله 100,000 درهم، فلما قام من عنده تصدق بها، فأخبر بذلك المأمون، فلما عاد إليه عاتبه في ذلك، فقال له: يا أمير المؤمنين، منع الموجود سوء ظن بالمعبود. منع الموجود سوء ظن بالمعبود، يعني قال له أنا أعطيتك الفلوس أنت تصدقت بها ليه؟ قال له: منع الموجود اللي معايا ده اللي أنا منعه ما اديش للناس سوء ظن بالمعبود، فوصله 100,000 أخرى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. توفي والد أحد الفضلاء في أسيوط بمصر، وكان هذا الرجل على خلاف مع بعض الدعاة منذ سنين ولم يحاول الاتصال به، وبمجرد أن علم الداعية بهذا الخبر انتقل بسرعة من القاهرة إلى أسيوط ناسيا كل خلاف، ولما وصل هناك استقبل أحسن استقبال، وحين جاء وقت صلاة العصر توجهت جموع المعزين إلى المسجد، وبعد أداء الصلاة طلب المصلون من الداعية أن يلقي عليهم موعظة، فوقف وشكرهم وقال: لقد أتيت معزيا ولم آت داعيا. وكانت هذه الكلمات الكبيرة المعنى أعظم دعوة وقعت في قلب صاحب هذا الداعية، وطلب الصفحة من الداعية، فحسنت العلاقة وزالت الجفوة. وأخبرني بعض الإخوة أن رجلا أدخل السجن، فعلم بعض أصحابه بذلك، فكان يصل أولاده بمال دوما، يعني يديم صلته إياهم، فلما كان بعد مدة ولم يكن يعلم أهل ذلك الرجل من الذي يوصل إليهم هذه النفقة، فلما كان بعد مدة أمر بعض أولاد هذا الرجل بالإغلاظ والشد على هذا الذي يرسل إليهم النفقة لأمر كان بينهم، وشنع عليه وشهر به، ومع ذلك استمر ذلك الرجل في إيصال الإحسان والمعروف إلى هؤلاء الأولاد، وهو قد فعل معه ما فعل لأنه يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وسئل الأحنف ابن قيس عن المروءة فقال: صدق اللسان ومواساة الإخوان وذكر الله تعالى في كل مكان. وقال بعض حكماء الفرس: صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة ونفسه عند النكبة ويحفظك عند المغيب. ورأى بعض الحكماء رجلين يصطحبان لا يفترقان، فسأل عنهما فقيل هما صديقان، فقال: ما بال أحدهما فقيرا والآخر غنيا. وصلت إزاي بأصحاب وده فقير وده إيه وده غني؟ كأنه يعني يرى أنه ليس له يعني حق في ماله عن إيه، عن صديقي وصاحبه. وقيل لبعض الحكماء: هل شيء خير من الذهب والفضة؟ من يجيب؟ هل شيء خير من الذهب والفضة؟ قال: معطيهما، يعني اللي بيديهم معطيهما. وقيل لبعض الحكماء: أي شيء من أفعال الناس يشبه أفعال الرب سبحانه؟ فقال: الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس، هذه أيها الأحبة في الله طريقة من أهم الطرق التي توصلك إلى قلوب الناس، يعني تؤثر بإذن الله تعالى في قلوبهم. ولكن قبل أن ننتقل إلى طريقة أخرى ينبغي أن ننتبه لبعض الملحوظات المهمة فيما يتعلق بأمر الإحسان. نقول لابد ويجب أن يكون الإحسان خالصا لوجه الله تعالى، وأن يحذر الإنسان من أن يبيع إحسانه بعرض من الدنيا قليل، أو أن ينتظر من الآخرين جزاء لمعروفه وإحسانه وخدمته. الإنسان يبذل الإحسان ابتغاء وجه الله، وليس ليحسن إليه الناس، وليس ليعامله الناس معاملة حسنة، وإنما يبتغي بذلك وجه الله، حتى وإن عاملوه معاملة أخرى فلا يقطع عنهم إحسانه. وكلنا يعرف قصة الصديق رضي الله عنه لما تكلم مصطح في عرض من عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك يعني لما عاتبه الله عز وجل في أنه قطع صلته على مصطح أو له، يعني عاد مرة أخرى وقال والله لا أقطعها عنه أبدا. ثانيا أن يقدم الإحسان الإنسان الإحسان والمعروف وهو فرح متهلل الوجه غير مستثقل له، غير مستثقل له، لأنه إذا عبس واستثقل المعروف كان بنعم الله متبرما ولإحسانه متسخطا. قال الشاعر تراه إذا ما جئته متهللا، يعني أنت جاي تسأله حاجة لما تجيله تلاقيه بيضحك مبتسم، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لكنك أنت اللي بتديله مش هو اللي إيه اللي بيديلك. ثالثا أن يحذر الإنسان من المنة ويبتعد عن العلو والتكبر والاستطالة، لأنها من لؤم الطبع وضيق الصدر، يعني لا يمن على الناس بما أعطاهم إياه. فالإحسان الذي يتبعه من وأذى إحسان لا خير فيه ولا أجر عليه، قول معروف ومغفرة خير من إيه صدقة يتبعها أذى. رابعا ألا يصاحب المعروف الذي يسديه الإنسان والإحسان الذي يقدمه تقريعا أو توبيخا، لأن في ذلك إساءة ما بعدها إساءة. الطريقة 11 من طرق التأثير في الناس وكسب قلوبهم، الاستغناء عن الناس، الاستغناء عن الناس وعما في أيدي الناس. ابتلي كثير من الناس بداء الحرص والطمع والنظر إلى ما عند الآخرين، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لبتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني لو الإنسان له واد من ذهب، والوادي المكان بين جبلين، تخيل المكان بين جبلين وكله ذهب، ده كتير جدا، ومع ذلك لطمعه يتمنى أن يكون لهذا الوادي واديا آخر، بقوا اتنين يتمنى يبقى لهم إيه؟ طب إمتى يعني الإنسان يكتفي؟ هذا الإنسان الطماع لا يكتفي إلا أن يقنع ويرضى بما قسم الله عز وجل له، ويتوب الله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني تراب القبر لما يموت فيدخل التراب في جوفه، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب فلا يطلب حينه، ويتوب الله على من تاب. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم، يعني يكبر ويشيب، ويشب معه اثنتان، يعني يبقى برضو لسه متعلق بهذين، الأمل وحب المال، الأمل وحب المال. وعن أبي واقد الليثي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتيناه يعلمنا مما أوحي إليه، فجئته ذات يوم فقال إن الله عز وجل يقول إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له ما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح. إن الباعث على هذا الخلق الرديء الشره وقلة الأنفة، يعني لا يترفع عن الدناية، ليس عنده عزة نفس، فلا يقنع بما أوتي وإن كان كثيرا لأجل شرهه، ولا يستنكف مما منع وإن كان حقيرا لقلة أنفته، وهذا حال من لا يرضى لنفسه قدرا، ويرى المال أعظم خطرا، فيرى بذل أهون الأمرين لأجلهما مغنما، وليس لمن كان المال عنده أجل ونفسه عليه أقل إصغاء لتأنيب ولا قبول لتأديب، كما يقول الموردي رحمه الله تعالى. إن هذا الخلق الرديء أي الطمع والنظر إلى ما عند الآخرين يورث صاحبه الذل والهوان، ويتسبب في كراهية الناس لصاحبه وبغضهم له ونفورهم من مجالسته ومعاشرته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أهل القناعة: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به أو وقنع به. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا، يعني يكفيه، يعني يطلب ما يكفيه لا ما يطغيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. يعني ليس الغنى بكثرة ما مع الإنسان من المال، وإنما غنى القلب. وإلا ربما تجد إنسانا معه الكثير من الأموال ومع ذلك هو فقير، يرى نفسه دوما فقيرا والعياذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فصل صلاة مودع، ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، أو أجمع الإياس مما في أيدي الناس. وقال عوف بن مالك الأشجعي: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: أوليس قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا فبايعناه. فقال قائل منا: قد بايعناك، فعلى ماذا نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الخمس، وأن تسمعوا وتطيعوا. وأسر كلمة خفية، إيه هي؟ قال: ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا. قال عوف بن مالك: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. شوف إنسان على الجمل ويسقط الصوت، أو على الفرس فينزل مع المشقة التي يتكلفها ويتكبدها، ومع ذلك لا يسأل الناس شيئا. وقال عمر رضي الله عنه: إن الطمع فقر وإن اليأس غنى، إن الطمع فقر وإن اليأس غنى، وإنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم. وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. وقال الشاعر: العيش ساعات تمر، وخطوب أيام تكر، اقنع بعيشك ترضه، واترك هواك تعيش حرا، فلرب حتف ساقه ذهب وياقوت ودر. فلرب حتف، حتف يعني هلاك أو موت، فلرب حتف ساقه ذهب وياقوت ودر، يعني يهلك نفسه بسبب الحرص على الذهب والياقوت والدر وغير ذلك من صور المال. وكان محمد بن واسع رحمه الله يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل، ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. صحيح، من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن آدم، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. وقال شميط بن عجلان: إنما بطنك، اسمع الكلام، إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر، صح؟ فلما يدخلك النار؟ إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر، في كلمات كده تحس إنها صح، عشان كده بتكتبوهاش. إنما بطنك يا ابن آدم، يا ابن آدم شبر في شبر، فلما يدخلك النار؟ وقيل لحكيم: ما لك؟ إيه اللي ليك يعني، إيه اللي معك؟ قال: التجمل في الظاهر والقصد في الباطن، واليأس مما في أيدي الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، ولا يأتي الرجل فيقول: إنك وإنك، فيقطع ظهره، يعني من المدح، فإنما يأتيه ما قسم له من الرزق أو ما رزق. وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه، إلا رفع إليه حوائجه، إيه طلباتك؟ فكتب إليه قائلا: قد رفعت حوائجي إلى مولاي، فما أعطاني منها قبلت، وما أمسك عني قنعت. وقال عمر رضي الله عنه: ألا أخبركم بما استحل بما أستحل من مال الله تعالى. أقول لكم أنا إيه اللي باخده من الفلوس من الأموال، أموال الدولة يعني أموال المسلمين، ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى. أنا عايزك تقارن بين حال عمر وحال الرؤساء المعاصرين وغيره. إيه اللي بياخده سيدنا عمر؟ ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى؟ قال حلتان لشتائي وقيضي، يعني ثوب للصيف وثوب للإيه؟ للشتاء بس. قال وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتي، يعني الدابة التي يذهب عليها للحج والإيه؟ والعمرة، مش أسطول بقى إيه؟ مش أسطول سيارات أهبلك وطيارات، لأ. وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتي. قال وقوتي بعد ذلك. طب يأكل إيه بقى الرئيس؟ ده بقول للرئيس بتاع دلوقت. وقوتي بعد ذلك، يعني يكفي. أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، أن غداء كان في الساحل الشمالي تكلف 5 مليون جنيه غدا. تخيل غدا في الساحل الشمالي 5 مليون، مش 5000. يعني انت عمرك اتغديت ب5000 جنيه؟ نعم. ايه؟ الله المستعان، الله المستعان. لما غاب الإيمان عن هؤلاء، يعني سمعنا ما لا يحلم بأن يراه الإنسان في النوم حتى. قال وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش، لست بأرفعهم ولا بأوضاعهم، فوالله ما أدري أيحل ذلك أم لا. يعني كمان هو شايف أنه ممكن ده يبقى فيه كمان زيادة عن القدر الذي ينبغي للإمام. وقال الشاعر أراك يزيدك الإثراء حرصا على الدنيا كأنك لا تموت، فهل لك غاية إن سرت يوما إليها قلت حسبي قد رضيت. في غاية معينة حتوصلها تقول خلاص أنا رضيت، ومش هيحصل طبعا. وبعد هذه الوسيلة كما ذكرنا الوسيلة السابقة، نذكر شيئا من وسائل تعينك أخي على القناعة وعلى تحصيل الحرص، ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله، نذكرها باختصار. أولا عليك بالاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق، عليك بالاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يسد على نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، ويرد نفسه إلا مما لا بد له منه، فمن كثر خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة. قال ابن عباس فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد وحسن السمت والهدي الصالح جزء من بضع وعشرين جزءا من النبوة. ثانيا إذا تيسر لك الحال، يعني فيما يكفيك، فلا ينبغي أن تكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، ويعينك على ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق الذي قدر لابد وأن يأتيك. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن رزقك على الله، فلما تحزن، لما تخاف، لما يعني تكون حريصا على المستقبل أكثر من اللازم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرزق يتبع العبد أشد من الموت، يعني كما أن إنسان لا يفر إنسان من الموت، فكذلك لن تفر من الرزق. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، هو كده إنسان فقير فعلا. وقال سفيان اتق الله فما رأيت تقيا محتاجا، يعني الإنسان التقي يغتني بالله سبحانه وتعالى. ثالثا أن يعرف الإنسان ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الحرص والطمع من الذل، فمن كثر طمعه كثرت حاجته إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم عز المؤمن استغناؤه عن الناس، عز المؤمن استغناؤه عن الناس. وقيل استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. شوف المعاني الجميلة، استغني عن من شئت تكن إيه؟ نظيرة، أنت وهو واحد رأس برأس. استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. تبقى أسير عنده. وأحسن إلى من شئت تكن. ولذلك ننصح بعض الشباب الذين يهملون قيمة العمل، يعني هو عايز يشتغل مدير زي ما بيقول، أخذ بالك يهمل قيمة عمله، فبلا شك سيحتاج إلى الناس، حتى وإن كان هذا يحتاج إليه أبوه. لماذا تمد يدك؟ لماذا لا تكن أنت يدك هي العليا، هي المعطية، التي هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لذلك استغني عن الناس، استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. أيضا رابعا أن يكثر تأمله، ما أنا معرفش، أن يكثر تأمله في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى ومن لا دين له ولا عقل، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى سمت الخلفاء الراشدين وسائر من تبعهم إلى يوم الدين. يعني الذي يطالع أحوال الأنبياء وأحوال الأولياء يجدهم مع طاعتهم لله عز وجل لم يكونوا يعني بالمنعمين دوما، وإنما يعني كانوا في حال وسط، بعضهم ربما نعم يكون عنده الكثير من المال لكنه يستعمل المال في مراضي الله سبحانه وتعالى، فارضى بما قسم الله لك. خامسا أن يفهم ما في جمع المال من الخطر، أن يفهم ما في جمع المال من الخطر. قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني لا إلى من هو فوقي. ده فين؟ في الدنيا. أن أنظر إلى من هو دوني لا من إلى من هو فوقي. من الوسائل أيضا التي تعينك على كسب قلوب الناس والتأثير فيهم، عليك بخبرة كام دي 12، عليك بخبرة الشيوخ وحماس الشباب، عليك بخبرة الشيوخ وحماس الشباب. من الأمور المهمة التي ينبغي أن ندركها أن هناك تكاملا بين خبرة الشيوخ وحماس الشباب. من الخطأ إشعال الصراع بين الشباب والشيوخ، يعني كما حدث في الثورة الأخيرة، يقولون ثورة الشباب، وكأنها فعلا لم يكن فيها أحد من الإيه من الشيوخ، يعني من كبار السن ونحو ذلك. فمن الخطأ إشعال الصراع بين الشيوخ والشباب، إذ لا يجوز أن يتهم الشيوخ الشباب بالتهور والطيش وقلة الخبرة والتكبر والتفلسف، كما لا يجوز أن يتهم الشباب الشيوخ بإيه؟ بالتخلف والرجعية والتفكير المتحجر وقلة المعرفة. دي التهم المتبادلة فعلا، تلاقي الكبار بيتهموا الشباب بإيه؟ متهورين طيشين ما بيفهموش بالك، وتلاقي الشباب بيتهموا الكبار بإيه؟ متخلفين ورجعيين وكده. ده طبعا كلام خطأ، وطبعا احنا نقصد النوعيات السليمة، مش هنجيب بقى واحد كبير ما بيفهمش فعلا ونقول استفيد باللي عنده، ولا فعلا شاب متهور هايف يقول لك استفيد، لا احنا نقصد النوعيات فعلا العاقلة. إن الداعية الذكي هو الذي يستفيد من حماس الشباب وخبرة الشيوخ على حد سواء، فلكل دوره وفائدته، ولا نقصد من كلامنا هذا الشيخ التافه الذي لا عقل له ولا الشاب الطائش المغرور. فالشيوخ لهم مكانتهم ومنزلتهم، قال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وقال: البركة مع أكابركم، وقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، أي يعرف له حقه. وقال بعض الحكماء: عليكم بآراء الشيوخ، فإنهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت على عيونهم وجوه العبر، وتصدت لأسماعهم آثار الغير، يعني الأحداث الكثيرة التي تغير أحوال الناس. وقيل أيضا: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله، من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. وقال بعضهم: كفى بالتجارب تأديبا وبتقلب الأيام عظة. وقال بعض الأدباء: كفى مخبرا عما بقي ما مضى، وكفى عبرا لأولي الألباب ما جربوا. وقال بعض الشعراء: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. وقال آخر: إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كرها عقلا. هذا بالنسبة للشيوخ. أما بالنسبة للشباب فقد قالت العرب أو قبلها نقول قال صلى الله عليه وسلم نصرني الشباب وإيه وخذلني الشيوخ، مش ده صحيح؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، ففترة الشباب فترة الخير والعطاء. وقديما قالت العرب عليكم بمشاورة الشباب فإنهم ينتجون رأيا لم ينله طول القدم، يعني إيه؟ حاجة جديدة مش إيه؟ ولا استولت عليه رطوبة الهرم، أخذ بالك؟ رأي الشباب يعني لسه طازة، يعني لسه بالضبط. وروي أن غلاما من غلمان العرب لقي أبا العلاء المعري اللي هو أعمى البصر والبصيرة، هذا الرجل الذي كفره العلماء لطعنه وسبه للأنبياء والرسل والرسالات الذي يفتخرون به وبشعره، لقيه رجل اللي هو من أكابر مشايخ طه حسين، يعني الذين يعظمهم ويجلهم، لقيه غلام. طبعا أبو العلاء شاعر فحل، يعني فقال له من أنت يا شيخ؟ قال له أنت مين؟ قال أبو العلاء المعري شاعركم، شوف حتى الكلمة فيها إيه؟ كبر. فقال الغلام أنت القائل في شعرك، شوف بقى شعره حتى بيقول إيه، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، يقول لك أنا حتى وإن كنت أنا زمني متأخر جبت اللي ما إيه اللي قبليه ما عرفوش يعملوا، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. ودي مين اللي بيخاطب مين؟ الغلام صغير. فقال نعم، قال الغلام يا عماه الأوائل قد وضعوا 28 حرفا للهجاء، فهل لك أن تزيد حرفا؟ قالوا طب الأوائل جابوا لنا 28 حرف ألف ب، تعرف تزودها حرف؟ فسكت ودهش أبو العلاء من ذلك وقال ما عهدت لي سكوتا كهذا السكوت، يعني عمري ما إيه مسكت كبست يعني زي الإيه المرة دي. وسأل رجل ولدا صغيرا ذكيا قال له من الذي قبل الله؟ تعرف تجاوب؟ من الذي قبل الله؟ فقال له الولد عد لي من الواحد إلى العشرة فأجيبك. فلما ابتدأ العد واحد اثنين، فقال له الولد ماذا قبل الواحد؟ قال له عد لي من واحد لعشرة، مش كده؟ أول بدأ يعد قال له إيه قبل الواحد؟ تعرف تجاوب؟ الزيرو؟ ما هو الزيرو ده معنى ايه؟ مفيش حاجة. فبيقول له ماذا قبل الله؟ مفيش، هو الأول الذي ليس قبله ايه شيء. فما استطاع الرجل أن يجيب، فأجاب الولد قل الله الأول والآخر ليس قبله شيء وليس بعده شيء. فسر الرجل من ذكائه ومدحه على تقواه. وقحطت البادية أيام هشام بن عبد الملك، قحطت يعني ايه؟ معايا براء؟ طالما انت منتبه كده نهتم بيك. قحطت البادية أيام هشام بن عبد الملك، مفيش مطر، فقدمت إليه العرب وهابوا أن يتكلموا، دخلوا عليه هيبين إن هم يقولوا له الدين. وكان فيهم درواس ابن حبيب وهو إذ ذاك صبي ولد صغير، فوقعت عليه عين هشام، يعني هشام بن عبد الملك شاف العرب داخلين كلهم شيوخ ولحى وعمائم ولقى في النص ولد إيه، فقال لحاجبه ما يشاء أحد يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان. قال له يعني خلاص، يعني زي ما يقولوا هي ايه عيلت بقى اي حد يدخل حتى العيال الصغيرة. فوثب درواس راح وقف له ووقف بين يديه وقال يا امير المؤمنين انه اصابتنا سنون ثلاث سنين، سنة اذابت الشحم، انسان لما يبقى صحة كده وطخين ودهنة اول ما تيجي الشدة اول حاجة تروح الايه الدهون دي تسيح، سنة اذابت الشحم يبقى الكرش يبدأ ايه تبالك، وسنة اكلت اللحم، السنة التانية بدأت تاكل فين، وسنة مصت العظم، ها وفي ايديكم بيقول للخليفة بقى فضول اموال وانتم معاكم فلوس، فان كانت لله ففرقوها على عباده، وان كانت لهم للمسلمين يعني للعباد فعلما تحبسونها عنهم، فضل ايه، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليه فإن الله يجزي المتصدقين، اختبالك يعني قال له الفلوس اللي معاكم دي لو لله يبدوها لعباد الله، لو لعباد الله حبسينها عنهم ليه؟ لو ليكوا تصدقوا بها عليه، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. فقال هشام: ما ترك لنا الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وكان حتى أخي الناس دي حتى كانوا برضو عندهم فهم ودين وكده، وما حد يجيب له حاجة كده تدخل إيه يستجيب، مش برضو يقول له ما فيش برضو والله ما انت أخذ بالك، لا كانوا ناس يعني فأمر للبوادي بمئة ألف دينار للناس اللي في الصحراء بمئة ألف، وأمر لهذا الغلام هذا الصبي اللي هو درواس بمئة ألف درهم لوحده. فقال الصبي: أرددها يا أمير المؤمنين إلى جائزة العرب، فإني أخاف أن تعجز عن كفايتهم. قالوا: لا، أنا عايزك ترجع الفلوس دي، تخليها مع الإيه الفلوس اللي رايحة لمين؟ العرب اللي ممكن ما تكفيش. فقال له: أما لك حاجة؟ طب خلاص هنحطها في فلوس وإنت مش طالب حاجة. قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين. قال: أنا والمسلمين واحد، مش عايز حاجة لي أنا. فخرج وهو من أنبل القوم، وده يدلك على يعني قناعة هذا الصبي، يعني شوف النبل وشوف الذكاء وشوف الفطانة، ومع ذلك قنوع مش مصدق بقى أنه هو ويروى أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس ابن معاوية. إياس ده معروف من أذكياء العرب أو من أذكياء العالم، إياس ابن معاوية، وأظن هو الذي قال عن نفسه: يوم ولدت سمعت صوتا شديدا. يعني بيروي حاجة من هو إيه. فلما سأل قالوا له: أنت أمك سقط مش عارف إناء كبير من سطح البيت ففزعت أمك فولدتك. قالوا له: الصوت الكبير ده أصلا دي حاجة وقعت فأمك اتفجعت فراحت إيه ولدك على طول، ده الصوت اللي أنت سمعته. لما رآه المهدي وهو صبي وخلفه 400 من العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس يتقدمهم، يعني قدام العلماء وإياس ده قدامهم، فقال المهدي: أما كان فيهم من يتقدمهم غير هذا الحدث؟ أنتم خلين ولد قدامكم ليه؟ ثم التفت إلى إياس وقال له: كم سنك يا فتى؟ أنت كم سنة أنت يا بنت؟ فقال: سني، سألني عن سني، أطال الله بقاء أمير المؤمنين، سن أسامة بن زيد لما ولاه رسول الله جيشا فيه أبو بكر وعمر. خلصت. يقول له: أنت عايز سني؟ قال: سنك. قال له: سن أسامة لما كان أمير على جيش فيه أبو بكر وعمر. فقال له المهدي: تقدم، بورك فيك. ومن فطنته وذكائه أنه نظر يوما إلى رجل غريب، نظر إلى الرجل وتأمله فقال لأصحابه: هذا غريب، من واسط معلم كتاب هرب له غلام أسود. قال لهم: الراجل اللي جاي ده غريب، مش من هنا، من حتة اسمها واسط، اللي هي بعت لهم الشيخ الإسلام تيمية العقيدة الواسطية، لأن هم سألوا أهل واسط فألف العقيدة لهم، معلم كتاب شغلته كمان، هرب له غلام أسود وضيع منه ولد وإسود. حد يعرف يقول جابها ازاي دي بقى؟ فقيل له: من أين علمت ذلك؟ عشان أقول لك في شباب فعلا عندهم تجارب وعندهم خبرة وعندهم ذكاء، ربما الشيخ لك يغرق كما يقولون في شوربة إيه، شوربة ماجي في شبر مية، والولد الصغير هو اللي يحل المعضلة. فأنت في دعوتك زاوج بين خبرة الإيه الشيوخ وحماس الإيه الشباب. فقيل لإياس: من أين علمت ذلك؟ قال: رأيته يمشي ويلتفت فعلمت أنه غريب. هذه واحد. رأيت على ثوبه حمرة تراب واسط فعلمت أنه من واسط. يعني في بعض الأماكن كده بيبقى الأرض والبلد لها سمت معين وسيمة معينة، لقيتها عليه عرفته من المكان ده. ورأيته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ويدع الرجال فعلمت أنه معلم كتاب. زي ما تلاقي الأخ كده شغال في الكتاتيب أو الطلائع، كل حتة ينزل فيها يقعد يدور على الأولاد ويبص ده حافظ قد إيه وده بخد إيه وده عمل إيه، ومش دعوه بالإيه ويسأل أنتوا بتدوهم إيه وخدوا إيه والرحلات أخبارها إيه، همه بقى. فعلمت أنه معلم كتاب. وإذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه، وإذا مر بأسود دنا منه يتأمل. قال لك لما يعدي عليه أولاد كده حلوين كده ما يهتمش بيهم، لكن لما يعدي سود ايه يدقق قوي فيهم، فاكيد هو ضايع منه ايه من السود دول. يتأمل فعلمت أنه يبحث عن غلام أسود. 13 وبها نختم ولا ناخد واحدة كمان ولا نخليهم 15؟ خليهم 15 لسه بدري. كام احنا قلنا دي كام؟ 13 الشورى. قالوا شاور الآخرين تستحوذ على قلوبهم. شاور الآخرين تستحوذ على قلوبهم. الشورى منهج رباني دعانا المولى عز وجل إليه فقال وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الأمر. ومن الخطأ تحريك الناس من أعلى إلى أسفل وكأنهم دمى. يعني هو زي بعض المدراء بيشغل الناس كأنهم زي عرايس كده أصناع. بل ينبغي مشاورتهم سيما أولئك الذين يعنيهم الأمر، وذلك لتحفيزهم للعمل ولإشعارهم بأهميتهم. إن استشارتك للآخرين تجعلهم يشعرون بتقديرك لهم واحترامك لآرائهم. ومن طبيعة البشر أنهم يقدرون من إيه؟ يقدرهم ويثمنون من يثمنهم، وهذا هو الطريق لكسب قلوبهم ومحبتهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معها رأي ولا يفقد معها حزم. المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما أو معها حزم. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى وشاورهم في الأمر أمره بمشاورتهم تألفا لهم وتطيبا لأنفسهم. وقال الحسن أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن كان عن مشاورتهم غنيا. ومن المأمور بالآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده. طب لماذا يشاور الرسول صلى الله عليه وسلم من هو دونه؟ شوف الحسن يقول ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن كان عن مشورتهم غنيا. وقال سيف بن ذي يزن من أعجب برأيه لم يشاور ومن استبد برأيه كان من الصواب بعيدا. من أعجب برأيه لم يشاور، الإنسان المعجب برأيه ما يشاورش الناس، ومن استبد برأيه كان من الصواب بعيدا. وقيل في الحكمة المشاورة راحة لك وتعب على غيرك. المشاورة راحة لك وتعب على غيرك. ليه؟ هينشغل وهيفكر لك. وقيل لبعض الحكماء، وقال بعض الحكماء الاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه. وقال بعض الأدباء ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. مش حديث ده، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وقال بعض البلغاء من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء. فالرأي الفذ ربما زل. الفذ يعني إيه؟ الفرد. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل. يبقى أنت ليك عقل ورشيد ماشي، بس لما تضم لعقلك خمس عقول كمان استفدت. لو ما نفعوكش مش هيضروك، ده معنى مهم. يعني استشر الناس وخذ بآرائهم وانتفع بما عندهم. قال الشاعر رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد من القائل شوقي. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. ومن هنا فإننا ننصح بأن يستشير المرء الآخرين حتى لو لم يكن بحاجة إلى ذلك، بل حتى لو تصنع حاجته إلى ذلك، فإن في ذلك خيرا كثيرا على المشاور، كما أن فيه كسب للقلوب وغرس للمودة في النفوس. القاعدة الرابعة عشرة قبل الأخيرة بعنوان وإذا غلا شيء علي تركته. وإذا غلا شيء علي تركته، هذه من القواعد المهمة في حياة البشر. كثير من الناس يرخصون أنفسهم بسبب جريهم وراء رضا من استغنى عنهم، أو بسبب طلبهم محبة من ترفع عليهم، أو بسبب لهثهم خلف شيء مما في أيدي من استعلى عليهم. يعني هو أصلا مش عايز يديك بتتمسح فيه ليه؟ هو استعلى عليك بتزلله ليه؟ هو استغنى عنك بتحتاج له ليه؟ وإذا غلى شيء علي تركته، فلا هم حفظوا كرامتهم ولا هم حصلوا على منشودهم. وفوق هذا وذاك يشتعل الهم والضيق في قلوبهم، والناس يستهجنون الرجل الملحاح الذي يصر على طلب ما عند الآخرين ولا يترفع عن أمر غلا عليه. ولقد أبدع الشافعي حينما قال: إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. شوف الكلام: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أنصحكم بمراجعة ديوان الشافعي، فيه الكثير من الأبيات الجميلة. وقال إبراهيم ابن أدهم، هيقول بقى عنوان القاعدة دي: وإذا غلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا. ودي فعلا قاعدة حتى في دنيا الناس، يقول لك الطماطم بعشرة جنيه ومش عارف ما تجيبهاش، لما ما تجيبهاش هترخص، لكن هي المشكلة الحرص، وهو أنت مش عارف تعيش من غيرها مثلا، أو اللحم مثلا بستين جنيه بسبعين جنيه، هو بس أسبوعين ثلاثة ما تاكلوش لحم هيحصل إيه؟ هيرموها في الشوارع. أخذ بالك، لو أن الناس فهمت ذلك وتربت على هذه المعاني الجميلة لتغيرت الكثير من أحوالهم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. فقال: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه الشاه على أهلها، للدنيا أهون على الله من هذه الشاه على أهلها. وقال أيضا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أنت حريص على إيه وبتجري على إيه؟ لك رزق من الدنيا ستأخذه، فاطلبه بعزة نفس وكن قنوعا وارض بما قسم الله لك. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وروي أنه قيل لنوح عليه السلام: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ فقال: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الإيه؟ من الآخر. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف البدري رضي الله عنه، اسمع الحديث ذا كده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح فجاء بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ممكن يكونش بيصلي في المسجد النبوي، إيه؟ ليه؟ في فلوس. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، صلى ومشي، وبعدين فتعرضوا له فتبسم لما وقفوا قدامه عرف، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل، طبعا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، مش هتتفقروا بعدي، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لو التنافس المذموم والحرص الشديد على الدنيا والحسد وغير ذلك من الآفات. أما أن يطلب الإنسان الدنيا من الحلال وينفقها في حلال ولا تكون في قلبه ولا ينشغل بها عن الآخرة فهذا لا يذم، ولكن لا يتوسع فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وإيه وتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع إليه. لما تحط صبعك كده في البحر في المية وتطلع صبعك طلع بإيه، هي وده مثل الدنيا فين؟ في الآخرة. وقال علي رضي الله عنه، والكلمة دي جميلة جدا، قال: إنما الدنيا ستة أشياء. بيلخص لك بقى الدنيا فيها كم حاجة: مطعوم ومشروب، قولوا معايا بقى، وملبوس ومركوب، لا ها، ومنكوح ومشموم. مشموم. إنما الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم. هيفصل لك، هيفصل فيها بقى. فأشرف المطعومات إيه؟ العسل. فأشرف المطعومات العسل، وهو مذقة ذباب، صح كده؟ وأشرف المشروبات الماء، ويستوي فيه البر والفاجر. وأشرف الملبوسات الحرير، وهو نسج دودة، وهو نسج دودة. وأشرف المركوبات الفرس، وعليه يقتل الرجال. وأشرف المركوبات الفرس، وعليه يقتل الرجال. وأشرف المنكوحات المرأة، وهي مبال في مبال، وإن المرأة لتزين أحسن شيء منها ويراد أقبح شيء منها. وأشرف المشمومات إيه؟ المسك، وهو دم، لأنه يستخرج من إيه؟ من دم الغزال. قال علي رضي الله عنه: الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب ومنكوح ومشموم. فأشرف المطعومات العسل، وهو مذقة ذباب. وأشرف المشروبات الماء، ويستوي فيه البر والفاجر. وأشرف الملبوسات الحرير، وهو نسج دودة. وأشرف المركوبات الفرس، وعليه يقتل الرجال. وأشرف المنكوحات المرأة، وهي مبال في مبال، وإن المرأة لا تزين أحسن شيء منها ويراد أقبح شيء منها. وأشرف المشمومات المسك، وهو دم. وقال الرازي رحمه الله: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. صدق والله. العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. وقال الحسن عن الدنيا: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. ونزل أعرابي بقوم فقدموا له طعاما فأكل، ثم قام إلى ظل خيمة فنام. يعني جي جنب خيمة كده بتاعتهم، وراح نايم بره كده في ظل الإيه؟ الخيمة. بعد شوية راح واخدين الخيمة وإيه؟ ومشيين، فبقى فين؟ في الشمس. فقام وهو يقول: ألا إنما الدنيا كظل ثنية، ولا بد يوما أن ظلك زائل. هي الدنيا كده، زي ما ظل الايه الخيمة راح، هي الدنيا كده. وقال لقمان لابنه: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما ايه جميعا. القاعدة الأخيرة في هذا اللقاء، على أن نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. وطبعا يعني غني عن التنبيه أن إذا غلى شيء علي تركته، ليست دعوة إلى ترك معالي الأمور. يعني عندما نقول مثلا نريد نفقات تنفق على أوجه كثيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، إذا كان الملتزمون مثلا يتركون الدنيا ويذمونها ولا يهتمون بتحصيلها من الحلال، فمن الذي ينفق على الدعوة؟ وقد كان الصديق غنيا، وعثمان وغيره، وابن عوف. لكن الغرض ألا تكون الدنيا في القلوب، وأن تستعمل في مراضي الله سبحانه وتعالى. ليس الهم أن ليس أن تكون الهم وأن تنال بها ويتوسع بها في الشهوات. وكذلك لا يعني أن نترك أن يترك الناس الدنيا ويذهبوا إلى الجبال والوديان ونحو ذلك. القاعدة الأخيرة: اتق الشبهات. اتقي الشبهات كده 15 صح؟ 15 للناس ألسنة تلسع كل من لا يحاذر في تصرفاته وأقواله وأفعاله وخصوصا مين؟ الملتزمين. خلي بالك يعني واحد بيدافع عن نفسه في أي مكان زي أي واحد بيدافع عن نفسه عمل حاجة هي حتى لو كانت حقه هيطلعوا يكبروها ويصوروها ويشهروها ويقولوا لإيه السلفيين بيعملوا كذا. خدت بالك؟ فنقول للناس ألسنة تلسع كل من لا يحاذر في تصرفاته وأقواله وأفعاله. يستمتع كثير من الناس بالاعتداء على أعراض الناس على أعراض الآخرين وتجريحهم وذكر أخطائهم وهفواتهم. فالمتهم عند كثير من الناس مجرم وسيظل مجرما مع أن المتهم إيه؟ بريء حتى تثبت إدانته. لا عندهم بقى المتهم مجرم سيظل مجرما في أعينهم حتى لو برأه القانون بل ولو برأه الشرع. فالأجدر بك أخي أن تبتعد عن الشبهات فضلا عن الحرام. قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. البلك استبرأ لعرضه ودينه مش هتكلموا فيه فما اتقيت الايه الشبهات. ومن وقع في الشبهات وقع الحرام. وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اللي بتشك فيه سيبه للما إيه بتشكش فيه. وأخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة وكان صغيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ تمرة. تخيل بس تمرة من تمر الصدقة ما تركه يأكلها وإنما أخذها منه ونهاه عن ذلك. وسئل محمد ابن علي عن المروءة عن المروءة فقال ألا تعمل في السر عملا تستحي منه في الإيه في العلانية. وقال حسان بن أبي سنان ما وجدت شيئا هو أهون من الورع. فقيل له وكيف؟ قال إذا ارتبت بشيء إذا ارتبت بشيء تركته. إذا ارتبت بشيء تركته لكن هذا ينضبط بضوابط الشرع. وإلا لو كل واحد يرتب في حاجة يتركها يبقى نتوسع في أشياء ربما لا بأس فيها. وهذا أعبد الخلق لله عز وجل صلى الله عليه وسلم يقف يوما مع زوجته صفية على باب المسجد يحادثها وكان معتكفا. واحد معتكف وزوجته جاء تزوره في الاعتكاف وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم. فخرج بها خرج معها ليقلبها إلى منزلها عشان يوصلها. فمر به رجلان من الأنصار فلما رأياه أسرعا. لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع واحدة بالليل وفي سواد وبتاع فراحوا ماشيين بسرعة. فقال لهم على رسلكما رايحين فين تعالى؟ إنها صفية بنت حيي دي مراتي ده صفية. فقال سبحان الله أوفيك شك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما اسكتوا إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا. تخيل يعني خشي عليهما أن يهلك ولم يكن حتى خشي على نفسه يعني. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونه اللي واقف مع واحدة في مكان مقطوع ونحو ذلك أو حاطط إيده على كتفها مثلا فتقول له يقول خطيبتي خطيبتك حطيتك على كتفها قدام الناس أو حتى لو زوجتك وهي في الواقع هي ولا زوجته ولا خطيبته ولا حاجة. وإلى المتجوزين ما بيحطوش إيديهم على إيه ما يمسكش إيدها حتى خلاص ده هو بيبقى كاتب الكتاب بس يقعد ويمسك فيه. خد بالك بعد كده ما يتجوزوا إيه خلاص بقى. فلماذا نضع أنفسنا في موضع الشبهات؟ وقال الشاعر أصونك أن أدل عليك ظنا لأن الظن مفتاح اليقين. وقال بعض الحكماء من حسن ظنه بمن لا يخاف الله فهو مخدوع. من حسن ظنه بمن لا يخاف الله فهو مخدوع. إن بعض الناس يتمادون في اقتراف الشبهات ومواقعتها دون حياء أو خوف فتكون النتيجة أن الناس تتناقل تصرفاتهم وتضخمها وتزيد عليها ما يسوءها ويشينها حتى يصبح هذا الإنسان سيء السمعة منتهك العرض قبيحا في أعين الناس فلا تثق به ولا تقدره ولا تقتدي به. وربما يقع في شبهة واحدة فتكون فيها نهايته وسقوطه الذي لا نهوض بعده. وإذا كان هذا يعني هذه نصيحة عامة فأخص أولى الناس بهذه النصيحة هم الدعاة والملتزمون لأن أخطاءهم توضع تحت العدسة الإيه؟ المكبرة. فاتقوا الله في الإسلام ولا تشوهوا صورته وسمعته. ورحم الله من قال من السلف: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. هذه بعض الوسائل، 15 وسيلة تعينك على كسب قلوب الناس والتأثير فيهم. كما قلت لكم، لا ينتفع بها إلا الدعاة إلى الله عز وجل، إلا من يحرص على خدمة دينه والاهتمام بدينه. أختمها بهذا الموقف لبعض الدعاة. يقول الشيخ عبد الملك القاسم حفظه الله: أرسلت لي إحدى الأخوات بعد إخراجي كتيب غراس السنابل سنبلة دعوية تمثلت. والشيخ عبد الملك القاسم عامل كتاب اسمه غراس السنابل، عامل فيه حوالي 83 وسيلة دعوية للمرأة. فبعض الأخوات أرسلت له رسالة فيها سنبلة عشان يضيفها للإيه؟ للكتاب، وسيلة دعوية يعني. تمثلت في قيام زوجها بإهداء الحلوى لمن يقابله من العمال والأجانب، واستشهدت بعمال محطات البنزين، وغبطت الرجل على حسن فهمه وعمق مشاعره وتفاعله مع هذه الفئة التي لا تهش لها الناس ولا تبش، فقط تمد لها الأيدي بقيمة البنزين دون سلام أو كلام. هؤلاء المساكين يرون أصناف السيارات وأنواع الناس، ومع هذا فهم يجدون جفوة من أهل الخير وإعراضا عنهم وصدودا. الكلام ده ينطبق خصوصا يعني القصة من السعودية، فهذه الغلظة والجفوة أكثر ما توجد توجد هناك. الواحد يدخل محطة البنزين، العامل إيه يمون له العربية، والتاني يدوب يطلع له الإيه الريالات ويمشي، ولا يسأل فيه ولا يسلم ولا أي حاجة خالص. لعل المصريين فيهم شيء من الإيه الرقة واللين. ولذلك هذه القصة يعني انظر، يقول: راقت الفكرة في ذهني وأحببت تطبيقها حتى يسر الله ذات يوم فاشتريت كيسا من حلوى الصغار اللي هو المصاص، وأخذ منها أطفالي ونحن في السيارة. وعندما توقفنا عند محطة البنزين لتعبئة الوقود أصابني نوع من الحرج والتهيب. هو عايز يديهم هدية بس معهوش إلا الإيه إلا المصاصات، فينفع يدي واحد كبير مصاصة؟ ها، فكيف أقدم حلوى الأطفال الصغار لهؤلاء الرجال؟ توقفت برهة حتى رأيت عامل المحطة وكان كبير السن يضحك مع أطفالي وينبسط لهم، فرأيت الوقت مناسبا للهدية وأشرت إليه بحلوى المصاص بس أقول له كده، فأسرع إلي وأخذه وعاد إلى مؤخرة السيارة، فأتبعته النظر في المرآة فإذا به يشير لصاحبه الآخر بأني أوزع هذه الحلوى. قال له: تعالى ده بإيه؟ فسارع إلي واقترب وهو ينظر على استحياء، فناولته الحلوى، فقلت في نفسي: بحلوى مصاص تكسب قلوب أولئك المساكين وتفرحهم، وقد تدفع لهم بكتاب أو شريط فيفرحون به ويقبلونه. وصدق من قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان إنسان، كما ذكرنا في هذا الدرس. الدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية هذه الوسائل. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وخدمة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.